الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحبه، وأعطى المال لمن لا يحبه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن الذي يحبه ماذا أعطاه؟ أعطاه العلم والحكمة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأفعال. هو الحاكم المفرق بين الشك واليقين، والغي والرشاد، والهدى والضلال. به يعرف الله عز وجل، وبه يعبد. به يعرف وبه يعبد، به يذكر، به يوحد، به يحمد، به يمجد بالعلم. لذلك حضور مجلس علم حتم واجب على كل مسلم. من يتعلم من دون مجلس علم؟ لا بد من مورد لك، لا بد من مشرب لك، لا بد من وقت تخصصه لطلب العلم. بربكم، هل في الأرض كلها إنسان أصبح يحمل دكتوراه من دون أن يذهب إلى الجامعة، من دون أن يفتح كتابا، من دون أن يقرأ، من دون أن يقتطع من وقته الثمين الثمين ما يطلب به العلم؟ هذا الذي يتمنى أن ينال كل شيء بلا شيء لا ينال شيئا، هذا الذي يتمنى أن ينال كل شيء بلا شيء إنسان حالم، إنسان تائه، إنسان ليس ذكيا. كل شيء من كل شيء، كل شيء له ثمن، كل درجة لها جهد. بالعلم اهتدى إلى الله السالكون، بالعلم وصل إليه الواصلون، بالعلم دخل عليه القاصدون، بالعلم تعرف الشرائع والأحكام، بالعلم يتميز الحلال من الحرام، بالعلم توصل الأرحام. هو إمام، العلم إمام والعمل مأموم. هو قائد والعمل تابع. هو الصاحب في الغربة كما قال عليه الصلاة والسلام، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، وهو الغنى الذي لا فقر بعده ولا غنى دونه. يعني هؤلاء الأقوام، قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة، هؤلاء دمرهم الله عز وجل بجهلهم. الذي أهلكهم جهلهم. مذاكرته تسبيح، البحث عنه جهاد، البحث عن العلم جهاد، طلبه قربة إلى الله عز وجل، بذله صدقة، مدارسته تعدل الصيام والقيام. الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى قال: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. الإمام مالك كان عنده رجل اسمه ابن وهب، فقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك، وضعت ألواحي، يعني دفاتري وكتبي، وضعت ألواحي وقمت أصلي. فقال الإمام مالك: ما الذي قمت إليه؟ طبعا صلاة نافلة، ليس أفضل مما قمت عنه. الذي قمت إليه ليس أفضل من الذي قمت عنه. هذا كلام الإمام مالك. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استشهد بأهل العلم على أجل مشهود، ألا وهو وحدانيته. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى لا يستشهد إلا بشهود عدول. هذه شهادة من الله عز وجل لأولي العلم على أنهم عدول، لأن شهادتهم قرنها مع شهادته ومع شهادة ملائكته. ويقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. أنت بين مغال وبين مبطل، بين مبالغ، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، بين المغالين وبين المبطلين. فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. وحسب من يطلب العلم شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل العلماء على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كل هذه الأقوال وهذه الآيات وهذه الأحاديث من أجل أن يكون طلب العلم شغلكم الشاغل، من أجل أن يكون طلب العلم الشيء الأول في حياتكم. لأن أساس المصائب، أساس النكبات، أساس الشقاء هو الجهل. والعالم كما قال عليه الصلاة والسلام: يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها. وإن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. وحسب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أمر من قبل رب العزة بأن يزداد علما، وقل رب زدني علما. يعني هذه الأقوال والأحاديث والآيات أردت من خلالها أن هؤلاء الأقوام الذين دمروا وصعقوا وأهلكهم الله عز وجل، إنما أهلكوا بسبب تكذيبهم، وما تكذيبهم إلا بسبب جهلهم، وما جهلهم إلا أكبر أعدائهم. الآن الآيات الكريمة التي ختم الله بها هذه السورة الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الشعراء: وإنه، هذا القرآن، هذا الدستور، هذا المنهج، هذه القواعد التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وإنه لتنزيل رب العالمين. في عندنا باللغة الإنزال وعندنا التنزيل. الإنزال يعني أن الشيء الذي نزل نزل دفعة واحدة، وأما التنزيل فيعني أن الشيء الذي نزل نزل بالتدريج. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل هذا القرآن بحسب الوقائع، بحسب المناسبات، بحسب الظروف، بحسب الحكمة البالغة. جاء تحريم الخمر بالتدريج، جاءت الأحكام الشرعية عقب الآيات الكونية، يعني حكمة ما بعدها حكمة، رحمة ما بعدها رحمة. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو ملك الوحي، سيدنا جبريل. لماذا اختار الله من بين صفاته كلها أنه أمين؟ لأن هذا تشريع الله عز وجل. لو أن جبريل زاد أو نقص أو بدل أو غير أو حرف بدافع النسيان أو بدافع العمد أو بدافع الخطأ أو بدافع، صار التشويه في الشرع. لذلك أخص صفات سيدنا جبريل أن يكون أمينا، حتى سمي أمين وحي السماء. أمين يعني هذا الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو هو، من دون زيادة، من دون نقصان، من دون زيف، من دون تعديل، من دون تبديل، لا بدافع بريء ولا بدافع سيء، لا عن نسيان ولا عن خطأ ولا عن عمد. نزل به الروح الأمين. لكن الشيء الذي يلفت النظر، لماذا نزل مع أن الله في كل مكان؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه العلي العظيم، العلي، علو مكانه. وصف نفسه بأنه الكبير المتعال، المتعال. وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات، بأنه القاهر فوق عباده. فكل شيء يخرج من عنده إلى موطن الخلق والتقدير لا بد من أن ينزل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. لأنه علي عظيم، لأنه رفيع الدرجات، لأنه قاهر فوق عباده، لأنه الكبير المتعال. فكل شيء انتقل من عند الله إلى الخلق والتقدير لا بد من أن ينزل، استنادا إلى هذه الآية. هذا معنى قول الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأما نزول هذا القرآن العظيم على قلب النبي ففي هذا معان كثيرة. من هذا المعاني أن القلب المقصود بهذه الآية هو قلب الإدراك والشعور. قال تعالى: ليس المقصود هو المضخة العضلية التي تضخ الدم إلى أطراف الجسم، لا، ذاك قلب الجسد. المقصود بهذا القلب قلب النفس عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ منظر الخلق، القلب منظر الرب، والجسم والبيت والمركبة واللباس منظر الخلق. فالله سبحانه وتعالى يقول عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ والقلب هو منظر الرب، فنزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب نفسك. فالقلب هو الإدراك والشعور، موطن الإدراك والشعور في النفس، موطن الإدراك والشعور في النفس. والدليل قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، والدليل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب يقسو. في كلمة عن القلب لا بد من أن أسمعكم إياها. القلب في الإنسان له المكان الأول، وعليه في كل الأمور المعول، ولا عجب فهو القائد، والجوارح جنود له وخدم، وهو الآمر الناهي، والأعضاء أتباع له وحشم. وحسبك فيه قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقلب حقيقة الإنسان، ومن عجيب أمر الله تعالى فيه أنه جعل ببقاء قلب الجسد وصحته وانتظام عمله حياة الجسد ونشاطه، وجعل بطهارة قلب النفس وسلامته حياة الروح وازدهارها. والقلب هو الجانب المدرك من الإنسان، هو المخاطب، وهو المطالب، وهو المعاتب، وهو محل العلم والتقوى والإخلاص والذكرى والحب والبغض والوساوس والخطرات، وهو موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب. والقلب هو العالم بالله والمتقرب إلى الله، وهو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا استغرق بغير الله، وهو الذي يسعد بالقرب من الله ويشقى بالبعد عنه. القلب منظر الرب، ولا يفلح الإنسان ولا يفوز إلا إذا زكاه، ولا يخيب ولا يشقى إلا إذا دنسه ودساه. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول تعاهد قلبك، والله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. الصحابة الكرام كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نزل الوحي لا يرون شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلقى الوحي عن طريق الحواس، فالإنزال تم مباشرة على قلبك. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى الوحي عن طريق السمع والبصر لسمع سيدنا جبريل أصحابه الذين هم حوله، أو لرأوه، ولكن هذا الإنزال تم على القلب مباشرة. نزل به الروح الأمين على قلبك. قال بعض العلماء القلب هو الجانب الملائكي في النبي عليه الصلاة والسلام، يتلقى به الحق، واللسان هو الجانب البشري من النبي، وهو الذي يلقي به الحق، يتلقى بقلبه ويلقي بلسانه. وبعضهم قال نزل به الروح الأمين على قلبك أي لأنه طاهر، لأنه مقدس. لذلك سيدنا جبريل جاء وصفه بكلمتين، مرة روح القدس، ومرة الروح الأمين. وفي كلا المعنيين الأمانة والقدسية هي الأداء والانضباط والحفظ والثبات. كلمة عن القلب أنهي بها الدرس: لعلك إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنسان. تصلح أوتاره فيفيض رحمة وشفقة وحبا وحنانا ومعاني لطافا وشعورا رقيقا، حتى يتجاوز في سموه الملائكة المقربين، وتفسد أوتاره فينضح قسوة ولؤما وسوءا حتى يهوي إلى أسفل سافلين. حوى على دقته كنه العالم، فما أدقه وأجله وما أصغره وأعظمه. يكبر القلب ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. اتحد شكل القلب واختلفت معانيه، فقلب كالجوهر الكريم صفى لونه وراق ماؤه، وقلب كالصخر قوي متين ينفع ولا يلمع، وقلب هواء خف وزنه وحال لونه. يموت القلب لما ربنا عز وجل قال: وما أنت بمسمع من في القبور، أي الكفار، قلوبهم ميتة، أموات غير أحياء. يموت القلب ثم يحيا، ويحيا ثم يموت، ويرتفع إلى الأوج ويهبط إلى الحضيض. وبينما هو يسامي النجوم رفعة، إذا هو يلامس القاع ضعة. يا أيها الإخوة الأكارم، إن أعظم بناة العالم قد امتازوا بكبر القلب. الذي يدعو إلى الله يجب أن يكون قلبه كبيراً، يتسع لكل شيء، يتسع لأخطاء الناس، لتجاوزاتهم، لتطاولهم، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه بهذه الدعوة. من كان قلبه صغيراً لا يتسع للخلق، هذا ليس أهلاً أن يدعو إلى الحق. بناة العالم تميزوا بكبر القلب، الأنبياء العظام تميزوا بكبر القلب. لذلك لتبقى هذه الآية ترن في أسماعكم: نزل به الروح الأمين. هذا القرآن الكريم كما أراده الله هو بين أيدينا، لأن الذي نقله نقله بأمانة لا حدود له، سماه الله الأمين. نزل به الروح الأمين على قلبك مباشرة، لا سمع ولا بصر، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث عن الإنذار الذي هو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتحدث عن هذا اللسان العربي المبين الذي شرفنا الله به. يعني هناك أمم كثيرة تغبطنا على هذه اللغة التي نتكلم بها، إنها لغة القرآن. لذلك قال سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. جزء من دينك أن تتعلم اللغة العربية، لأنك بها تفهم كلامه، وإذا فهمت كلامه صلح عملك، وإذا صلح عملك سعدت في الدنيا والآخرة. لذلك يكاد يكون تعلم اللغة العربية شرطاً أساسياً من شروط فهم كتاب الله، بل هو شرط أساسي. والحمد لله رب العالمين.